رسول الله ما لا ترى على قلبي وانا قادم على هذا الدرس طارئ من كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك بمناسبة تهاون البعض بهذه القراءة وتثبطهم عن الاستفادة والحضور كما هو مشاهد في أول يوم، كم كان العدد في ثاني يوم في ثالث يوم. فطرأ على بالي قصة في القرآن، فمن منكم يستمدط وجهها عندما يواصل المسيرة مع معلم أو مع كتب يقرأها معه؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك. الآية، ليس هذا الشاهد. الشاهد قوله فلما جاوزه هو الذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قبلها ماذا قال؟ فمن أن الله ابتلاكم مبتليكم بالنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من أثرف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا. إذن هذا فيه أنه من واصل المسيرة أو دعي إلى مواصلة المسيرة للخير والحق فهو في ابتلاء، في الابتلاء في الغالب لا ينجو إلا القليل، في الابتلاء في الغالب ما ينجو إلا قليل. شوف كيف ذكر أن الله ابتلاهم بنهر. طيب قل ابتلاكم الله بقراءة تفسير من كثير، وذكرنا فضله وذكرنا ما فيه من هذا، وتحمس من تحمس والله أعلم بالنية، يتحمس ليقرأ معلومات كثيرة فيسود بها في المجالس أو تحمس، هذا نيته فالله أعلم بها، ونرجو الخير لكل مسلم الحمد لله ونثق فيه من جهة حسن الظن. استمر في القراءة، استمر في القراءة، يبدأ الذين أخلصوا بالثبات ويجاهدوا، ويبدأ المتثاقلين الذين في قلوبهم شيء شيئا فشيء ما في ثبات يتناقصوا يتناقصوا ولا يبقى إلا الصفوة. يا إخواني حركوا الأفهام بكلام الرحمن، لا تتركوا كلام الرحمن قصص كأنها أساطير ما تستفيدوا منها، كأنها ألف ليلة وليلة تقص على صبيك حتى ينام. كان يا ما كان في قديم الزمان ويجي الولد ينام. لا، مو المقصود هذا القرآن، أن تعمل به. إيش يستفيد من القصة فشربوا منه إلا قليلا؟ أن الابتلاء إذا وقع يثبت فيه القليل، وقليل من عبادي فكل من هؤلاء القليل، بس كل من هؤلاء القليل، لا يشترط أن يكون في سنة الكونية العلم الحي القيوم أن كل الناس أهل علم، هذا اصطفاء من الله. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فجاهدوا أنفسكم عباد الله، لا تثاقلوا عن التعلم والسماع ورؤية النفس بمكان، يعني ما لي حاجة بالعلم، أو يأتي الشيطان يقول استفيد سنتين ثلاثة وش استفدت؟ تريد مناصب أنت؟ المنصب هو الآخرة. وبعض العام سمعتهم يقولون يا آخرة يا فاخرة، هو الفخر الآخرة وليس الدنيا، ده متاع قليل. والله لو كان الإنسان عاقل ما تفاخر بشيء من الدنيا، والله العظيم يشترى سيارة فخمة بمليون ونص ويحاول أن يوريها أصحابه بأي طريقة، يعزمهم إلى آخره أي طريقة، ليس هذا هو التفاخر. لما؟ لأن الذي يتفاخر بالدنيا لا عقل له، من جهة أنها دار زوال، يعني ما يفتخر بها، دار البقاء والحيوان، الحياة الكاملة الأبدية لا يبغون عنها حولا، لا يسمعونها فيها لغنا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، التي يتفاخر بها، هذا الذي يتفاخر بها. أما شيء زائل المكانة ليش تفاخر؟ ما ذكر الله أن معظم الناس على هذا، أو أن هذا حقيقة من لا يعقل الآخرة، زينة له والزينة وتفاخر بينكم في الله. إذن هذا تفاخر، والفخر الحقيقي أن تلبس التاج والأساور وتقعد على سرر الجنة، تنظر للنعيم وتصاحب حور العين وترى الرحمن الرحيم وتسمع كلامه الكريم، فذلك هو الفوز والفخر والنعيم المقيم. طيب، لنشرع في إتمام القراءة. أقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير القرآن العظيم في ذكر ما ورد في فضل الفاتحة، قال: وحديث آخر قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهوية، وقد رواياه أيضا عن قتيبة عن مالك عن العلاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة به وفي هذا السياق: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء، وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا، ورواه أيضا من حديث ابن أبي أويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب كلاهما عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وسألت أبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح، من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن الإمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولا.
نعم، هذا الحديث خرجه مسلم في صحيح وهو صحيح: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم الكتاب فهي خداج. الناقل خداج ما هي؟ الناقصة التي تولد غير مكتملة، هذا المولود الخداج. وقال: غير تمام. هل الغير تمام في الكمال الواجب أو الكمال المجزئ أو الذي لا يجزئ إلا أن يؤتى به في هذا، أو الكمال المستحب؟
كمال الإجزاء.
فحينئذ قد يفرح الحنفية بهذا الاحتمال، وأنه لما قال خداج غير تمام أي في كمالها، لأن الحنفية ما يرون وجوب القراءة بالفاتحة في الصلاة، يأخذوا برواية إيش؟ فقرأوا ما تيسر منها، أي شيء تيسر. ف تقرأ ما تيسر منه. فعلى هذا فإننا لابد أن نرد عليهم بعلم وليس تعصبا نرد عليهم، نرد عليهم بعلم. فكيف نرد عليهم وهم يقولون ما تيسر وإذا حملوا هذا الاستحباب؟ طيب، أما قوله فقرأ ما تيسر منه يبين ذلك روايتان في حديث المسيء لصلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن في رواية لفاتحة الكتاب، ودل أنها ما تيسر معناها أدنى شيء إيش؟ فاتحة الكتاب. فقال الأحنف طيب يقرأها في ركعة واحدة تجزئ، فقلنا حديث المسيء لصلاته ثم اقرأ بها في كل ركعة، يقول النبي اقرأ بها في كل ركعة، فهذا يدل أنها ما تجزئ ركعة واحدة، أنه قد يحرم الحنف في قوله ثم اقرأ ما تيسر أو اقرأ فاتحة الكتاب، أنه يقرأ في أول ركعة وانتهى. فنقول قد جاءت رواية ثم اقرأ بها في كل ركعة. الثانية خداج، فقال خداج يعني كما المستحب، قلنا حملته على مذهبك لا تكونوا كذلك، حملته على مذهبكم أنه مستحب ففهمتم الحديث على مذهبكم، فينبغي أن تجمع الروايات بعضها لبعض. فلما قال خداج في موطن وقال في موطن آخر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها من الكتاب، وفهم الصحابة أبي هريرة عند الدارقطني ماذا قال؟ قراءتك بأم القرآن أو بأم الكتاب في الصلاة تجزيك، فهم الصحابي ليس له مخالف، فدل أن خداج أي غير تمام إتمام مجزئ وليس كمالي مستحب مجزئ. وهذا الحديث إذا استحضرته يكمل خشوعك والله. وحتى أنا وأنا أتكلم بهذا في كثير من الأحيان أنسى، فلا تنسى أنت ولا أنسى أنا ولا غيري أنه وهو يقرأ بفاتحة الكتاب يستحضر هذه المخاطبة العظيمة الجليلة. إذا قال الحمد لله فإن الله يقول حمد عبدي، تصور واعتقد وآمن أن الرب يجيبك سبحانه وتعالى، يجيبك الرب تقول الحمد لله، فيقول الرب بنفسه هو رب العالمين حمدني عبدي. السلام عليكم. السلام عليكم. أعطينا بجاء. السلام عليكم. أعطيهم الوزير وعصير حد أسبوع يأخذهم حق أسبوع. فإذا قال الحمد لله رب العالمين حمدا عبدي الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بين ابن عبدي الحمد لله رب العالمين حمدا عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي، كل هذا ليش تنساه؟ ينبغي لنا ننساه. يا أخي أنا أذكر لك شيء، إذا خذت في الصلاة فاخلع عباءة الدنيا واجعل كأنك تشاهد الله بين عينيك، اعبد الله كأنك تراه كأنك تراه، فحينئذ ستستحضر هذه الفضائل العظيمة التي هي أكثر لحسناتك. رجل صلى ولم يستحضر هذا، رجل صلى واستحضر هذا، أي صلاة أكثر أجر؟ لا تستحضر. أما الذي غفل في صلاته فليس له من صلاة إلا ما عقل فيها وخشع، ثلاث أربع صلاته هدر كما قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت فيها. طيب مما يساعدك على عقل الصلاة؟ العلم، أن تعلم هذا الحديث أن الله يقول لك أن الله يرد الخطاب تقول الحمد لله حمدنا عبدي، هذا شرف عظيم، لكن مع الاستحضار وأن تكون من الغافلين لا يفيد في الثواب الذي هو من رب العالمين. ثم أن الله سبحانه وتعالى يقول هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي إيش؟ ما سأل. لما قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، استحضرك تدعو الله. بعض الناس يقولها كأنها إيش عادة خلاص، ما يسأل قاعد يدعو الله الآن، تجده في قنوت الوتر وفي السجود يدعو يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، إذا جاك اهدنا ما يقولها بنية الدعاء، بنية التلاوة الدعاء، لا تقول أيضا بنية الدعاء صرف كأنه قنوت في يخشى صلاتك ما تجزل بعدين، انتبه بنية النفاتحة وتتلوها وترجو أن يجيبك الله بها، وذلك يقول هذه لي لعبدي والعبدي ما سأل، فاستحضر لتدعوه اهدنا، فتجد من استحضر ذلك قوية قوي السبب في هدايته، لأن كل ما صلى قال اهدنا اهدنا، وبينهم رشاد، لأن بين الصلاة والصلاة يدعو بهذا، فينتظر أن الله يهديه في كل أموره، لأنك عندك الصلاة العشاء للفجر أن لا تسهر في حرام، لأن عندك قلت اهدنا 4 مرات في صلاة العشاء، وقلتها 2 مرات في صلاة الفجر، وبين الظهر والعصر 2 مرات تكون قلتها في الفجر، و4 في الظهر، بنية يقين أن الله يهديك وقادر على هدايتك، لا تسيء الظن فيه وتقول ممكن يهديني ممكن ما يهديني، جازم أنه قادر على ذلك وأنه سيفعل بك الهداية. إذا دعوتم الله فادعوا أنتم موقنون بالإجابة، فسترى أثر الفاتحة عليك حينئذ، صرت تقوله وأنت مستحضر هذا الحديث وأنت تريد من الله الهداية بأفضل سورة، متوسل له بأنك تقرأ أفضل سورة في القرآن وأن تقرأ في الصلاة. إذا ما استحضرت أن أفضل سورة وقرأتها على أن أفضل سورة وهذه المعاني ذكرتها يقل أجرك بحسب ترك الاستحضار. كلما استحضرت كلما كان لك إيش ثواب. لذلك صائم عاشوراء يصوم عاشوراء للسنة قبلها يستوي في الأجر مع من استحضر أنه يريد يخالف اليهود لأنه المحرم أن النبي صامه، أي أكثر أجر الأول ولا الثاني؟ هذه فائدة العلم، أن تسمع العلم وتعمل به، أما الجاهل الذي بيته ما يعرف المعلومات ما يعظم أجره في الآخرة، ما يستحضر المعلومات هذه. وذلك قال الله في آية قل هذه يستوي الذين يعلمون، لا يستوي، من تعلم وبدأ يعمل بما سمع يؤجر على كل ما عمل، والذي قاعد في بيته ما يتعلم ما يجي العلم لهم، فإذا قدر أن دخل الجنة سويا يجد الفرق بينه وبين جاره اللي ما كان يحضر الحلقات العلم، ربما كما بين الكوكب وبين هذا، جاره يحضر ولا يحضر فضلا، سينظر لجاره اللي كان يحضر حلقات العلم كأنه كوكب يعني مليارات أو آلاف الكيلومترات فوق في أفخم أثاث وأجبر الحوريات، ما كان يحضر حلقات العلم ولا يعمل، حتى إذا حضر الجمعة ما يعمل بكثير ما سمع، كيف تصور أنه يبلغ الدرجات العلى في الجنة؟ نعم.
قال رحمه الله قال ابن جرير حدثنا صالح بن مسمار المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عنبسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثم قال هذا لي وله ما بقي وهذا غريب من هذا الوجه.
طيب ألا يدل ذلك، هذا الحديث ينظر في إسناده، لكن المقطع الأول صحيح في قوله الرحمن الرحيم حمد عبدي أثنى علي عبدي لم يكمل مجدني عبدي، فهكذا بهذه الرواية ينظر في إسناده. لكن السؤال هل معنى ذلك أن البسملة ليس من فاتحة؟ قال بذلك بعض العلماء، قالوا ما دام النبي بدأ فقال عن الله حمدني عبدي بعد الحمد لله رب العالمين ولا يذكر البسملة، إذا البسملة ليس بالفاتحة، لكن هذا القول خطأ. فإذا قال استثاني أخي اجتهادية لا تقول خطأ، قلنا كيف النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، حتى المسألة الاجتهادية تقدر إذا ذكرت الأدلة والمرجحات تقول لا هذا قول خطأ والصواب، لا تقول لا خطأ في اجتهاد كل المصيب. النبي قال اجتهد الحاكم فأخطأ، فنقول والصواب أن البسملة آية، فإن النبي قال في حديث صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم، هي الحمد لله رب العالمين، أم القرآن والكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. في سبع مثاني بالفاتحة بس بالبسملة، ويرد عليها حديث دارقطني إذا قرأت الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإن أحد آياتها. أما قول قسمت الصلاة ولم يذكر البسملة فالله يخلق ما يشاء ويختار، اختار مكة لتكون أفضل بقاع، واختار لها من الفضل ما لغيرها، فالناس يقصدوها للعمرة، فكذلك اختار فضل الآيات بعضها على بعض سبحانه. وذلك قال أي سورة في القرآن أعظم، دل أنه فيه شيء أفضل من شيء. أي سورة في القرآن قال في الفاتحة أفضل القرآن، دل أنه فيه سورة أفضل من سورة وآية أفضل من آية، حديث آية الكرسي وحديث الفاتحة. فبدأ الفضل من عند قول الحمد لله، ما شاء الله أن يقع الفضل يبدأ من بسم الله. في رواية يقول العبد بسم الله فيقول الله، لكن الإسناد ضعيف، رواية منكرة، والصحيح أن ذلك يبدأ من الحمد لله. فاختار الرب أن يكون الفضل في المحاورة هذه أو في الخطاب يبدأ من الحمد، ولا أحسن تترك كلمة المحاورة لابد يقال في الخطاب هذا ليش يبدأ من الحمد، الحمد لله حمد لله. فلا يعني أن البسملة ليس منها. فإذا قال لكنه قال نصف، فنقول ما يمنع عند العرب أن يقولوا عن نصف الشيء ويريدوا ما دون مستثنى في أذهانهم، كان يقول قسمت السمكة بيني وبين خالد نصفين، ويعني بالقرينة ما دون الذي، فما يأتي مثلا يقسم نصفين، صار النصف اللي جهة الذي الأطول، فيقول له خالد أنت قلت السمها نصفين وقسمتها، فيكون مثلا العرف عندهم أن الذيل لا يؤكل، قسمته الوقف الشيء لا يؤكل، ها؟ فيقول هذه نصفين عنيت ما دون الذيل، فلا تقول لي هذه القسم أطول من أنت ظلمتني، لأن خطابي أعني به النصف بالتساوي لكن ما دون الذيل، لأنه ليس داخل قسمه. فكون الله يقول سبحانه قسمت الصلاة بين النصفين لا يعني أن إيش أنه لما ترك الفاء البسملة أنها غير داخلة في الفاتحة. نعم الكلام على ما يتعلق اقرأ
الشيخ شاكر في تحقيق تفسير ابن جرير أنه وقع خطأ مطبعي هنا في تفسير ابن كثير، قال عن سعد بن إسحاق عن كعب بن عجر، قال هو عن سعد بن
رجعت لي اسمه أحمد شاكر وش قال
تحقيق ابن جرير، قال هو عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجر وليس عن كعب بن عجر،
كعب بن إسحاق
عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجر.
ايه هذا يحصل تصحيف، وهو أنه تحذف عند النقل العنعنة أو تثبت العنعنة ويحذف النسب. فمثل هنا على ما نقل عن أحمد شاكر يقول رجعت أحمد شاكر النسخ فوجدت سعد بن إسحاق عن كعب بن عجرة خطأ، المفروض يقول سعد بن إسحاق بن كعب، فهذا يحصل أن عن تبتدل بابن تستبدل بعن. كيف تعرف الخطأ مثل ما ذكر أحمد شاكر؟ بجمع النسخ ورأية الأصح منها، فالتصويب يكون بهذا. فالموضوع يحتاج إلى شغل كثير وصبر. ولكن مبدأ الحديث هذا الذي قال الغريب من هذا الوجه صحيح صحيح، وسنذكر لكم إن شاء الله إن تيسر ما في إسناده. نعم
شيخ أحمد يقول إسناده جيد.
نعم
شيخ أحمد شاكر يقول إسناده جيد.
إيه لكن فيه تذكر أحمد شاكر كان يذكر مجاهيل ويقول إسناده جيد، لابد نرجع. نعم
قال رحمه الله: الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة، كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظمة القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر، كما جاء مصرحا به في الصحيحين أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني، وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها، على قولين مشهورين. فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزاه في الصلاة، واحتجوا بعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر، ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلناه. والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص، كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ووجه المناظرة هاهنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من العلماء أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات، أخذا بمطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزاه لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، والله أعلم. وقد روى ابن ماجة من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير، والله أعلم.
لكن ما ذكر حديث وصححه العلامة الألباني في المسجد صلاته، قال ثم نقرأ بها في كل ركعة، ثم نقرأ بها في كل ركعة، فهذا يدل على أنه يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وليس يجزئ بعض عن بعض الركعات عن البعض الآخر. نقرأ المسند. وحديث ابن جرير معظم من رجعت له وجدته من الثقات إلا صالح بن مسمار صدوق، ولعله إذا كان بقية ثقات من أجله قال أحمد شاكر سنده جيد. نعم.